فهم خلقوا من مارج من نار ومادة خفيفة لطيفة لا تستقر. ومارج النار هو أعلى اللهب، أعلى لهب النار الذي يتلوى ويتلون بسرعة، فالجن خلقوا من هذه المادة، أما الإنس خلقوا من الطين، مادة الشباب والنفع والهدوء والرزانة والسكن والتأني. إنه يراكم هو وقبيله، أي إن الشيطان وقبيله، فكل إنسان له قبيل من الجن يوسوس له، وقرين يزين له الشر. ولهذا كان ستر عورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقول أحدهم بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى هذا الدعاء وقال إن الشياطين يلعبون بمقاعد بني آدم، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل هذا الدعاء، فإنه ستر ما بينكم وبين الجن. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي فالإنس لا يرون الجن، قد يكونون معنا يجلسون معنا ويبيتون معنا، ويطردهم أي الكفرة منهم يطردون بذكر الله، الشياطين من الجن يطردون بذكر الله. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالكفرة أولياء للشياطين، أصحاب وأنصار وأعوان، بعضهم أولياء بعض، يوحي بعضهم إلى بعض، ويتعاونون على الإثم والعدوان وإيذاء الناس. ثم ذكر المولى جل وعلا موضوعا آخر فقال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول جل وعلا يحكي حال بعض أولاد آدم من متقدم ومتأخر، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يعني إذا عملوا خطأ من الأخطاء أو جرم من الجرائم قالوا إن هذا لا بأس به، لأن الأوائل كانوا يعملونه، هذا شيء معروف عند آبائنا وأجدادنا وقبيلتنا وعشيرتنا، وهذا لا بأس به ولو كان عيبا أو حراما أو قبيحا أو سيئا أو ظلما. من ذلك أن من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت لا يطوفون إلا بثوب جديد لم يلبس من قبل، فإذا لم يجدوا طلبوا من قريش أو سكان مكة الذين يسمون بالحمص أن يعطوهم من ثيابهم، فإن لم يجدوا شيئا لا هذا ولا هذا طافوا عراتا ويقولون لا نطوف بثياب عمل فيها معصية، ويستبيحون أن يطوفوا عراتا، فسماه الله تعالى فاحشة. لأن التعري أمر محرم، ولهذا لما فرض الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم السنة التاسعة أن ينادى في الحج أن لا يحج بعد العام المشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، لأن هذه الأعمال ليست من أعمال الإسلام وإنما هي من أعمال التي توارثها الناس عن آبائهم وأجدادهم وليس لها مستند شرعي، وإنما هي من العادات والتقاليد الرديئة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، وهذا المعنى يدل على كل فاحشة، وإن كان سبب نزولها هو التعري في الطواف لكن المعنى يشمل كل أمر، والله أمرنا بها، وهذا كذب منهم، فإن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، ولهذا قال المولى جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم ويقول لهم، يقول جل وعلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فالله تعالى لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالإثم، لا يأمر بالظلم، لا يأمر بالعار، لا يأمر بالفضيحة. قل أمر ربي بالقسط أي العدل والحق والنور والنفع الذي لا عيب فيه ولا ظلم ولا جور ولا تعدي لحدود الله تعالى، فالله جل وعلا يأمر بالقسط. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقيموا وجوهكم أي اتجهوا في عباداتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، أقيموها لله، أقيموا صلاتكم لله خالصة، وسجودكم يكون لله جل وعلا لا يشوبه شائبة رياء ولا نفاق ولا شرك، لا تسجدوا للأوثان وإنما السجود لله. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أي ادعوا الله تعالى وحده لا تدعوا معه غيره، مخلصين له الدين، فالدين لله تعالى، فليعبدوا رب هذا البيت، فلا تعبدوا الكعبة ولا تعبدوا اللات والعزى ومناة ولا تعبدوا صاحب الضريح، والدعاء إنما يكون لله، لا ندعو غير الله جل وعلا كائنا من كان، لا ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء ولا وليا من الأولياء ولا صالحا من الصالحين، فكلهم خلق الله، والدعاء يكون لله، ولهذا قال وادعوه مخلصين له الدين، ما قال ادعوه وادعو فلان وفلان وعلان، ادعو صاحب الضريح وادعو صاحب المقام وادعو صاحب المشهد وصاحب العتبات ونحو ذلك، إنما ادعو الله وحده مخلصين له الدين. وإذا كان خير الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا هذا القرآن وبينه لنا، وبين لنا أنه لا يصلح أن ندعو محمد مع الله، فهل يصلح أن ندعو غيره؟ إذا كان محمد وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام لا يصلح أن يدعى مع الله، فغيره من باب أولى، فلا يدعى علي ولا الحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا فلان ولا علا، إنما الدعاء لله مخلصين له الدين. هذا هو كلام ربنا جل وعلا، وهذا هو ما نزل على محمد خير الورى عليه أفضل الصلاة والسلام. فلماذا يتجاهل الناس كلام الله تعالى ويعمدون إلى أمور باطلة ليس عليها دليل، بل الدليل ضدها ويدل على فسادها، ويذهبون يدعون غير الله ويطلبون من غير الله النفع وكشف الضر؟ هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة، الذي لا يصح معه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. فليتنبه لهذا من يجد في بلده مثل هذه الأنواع، ويتحمل مسؤولية تبليغهم وتنبيههم إلى معنى الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول لمحمد: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ما قال ادعو صاحب المسجد ولا ادعو فلان ولا ادعو علان، انما الدعاء لله، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. والله تعالى قريب مجيب، يسمع دعاء الداعي اذا دعاه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال يدعو فلان ولا علان ويطلب منه توسط عندي وبعدين أنا أجيب دعوة ذلك الواقفة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله جل وعلا: كما بدأكم تعودون، أي كما أوجدكم في الخلق الأول عندما خلقتم من نطفة من ماء مهين، كذلك تعودون بعد أن تصيروا ترابا عندما تبعثون يوم القيامة. وإذا كان البدء سهل على الله فالإعادة أسهل، لم يشق على الله تعالى أن خلقكم في البداية، فإعادة بعثكم يوم القيامة أسهل عليه وهو أهون عليه. كما بدأكم تعودون أيضا مرة أخرى عندما تنبتون وتحيون من قبوركم، عندما يقوم الناس لرب العالمين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي أن الناس فريقان، فريق سلك الطريق الصحيح الذي دعا إليه الله جل وعلا وأرسل به رسله، فهؤلاء أهل الهداية عرفوا الحق واتبعوه، وهؤلاء هم أهل الجنة. وفريق رفضوا الحق وكرهوه واتبعوا الهوى وأضلهم الشيطان، فهؤلاء حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مخلصون. هذه مشكلتهم الذين حقت عليهم الضلالة، مشكلتهم أنهم اتخذوا الشياطين أولياء، أصدقاء وأصحاب وأعوان، وهم الذين يرجع إليهم وتنفذ تعليماتهم. ماذا يقول الشياطين؟ ينفذ هؤلاء ما يقول لهم، ويحسبون أنهم هم أهل الفلاح والهداية والنجاح والفوز. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يعبدون ويتعبدون ويجتهدون في العبادة ويبكون ويصيحون ويظنون أنهم على حق، لكنهم على الباطل لأنهم يعبدون غير الله، يدعون غير الله ويعتقدون أن غير الله هو الذي بيده النفع والضر وهو الذي يطاع، ويهملون أمر الله. هؤلاء اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فتركوا أوامر الله وانقادوا للشياطين واتبعوا ما يمليه عليهم شياطين الإنس والجن، فجعلوهم
سؤال يا شيخ
هاتوا تفضل سؤال.
انا طبعا جاي من القصيم
ليلي
جوم في جدة وقضيت يومي وناول يوم جيت من القصيم اني ليلي جوم في جدة واخذ عمره وحرمت من جدة، هالحين صار عندي شك يا شيخ اني احرمت من جدة وانا ناوي اني لا خلاص رجومي.
كان المفروض انك تحرم يوم مريت الميقات،
ايه،
وتكمل شغلك بجدة وانت عليك احرام،
ايه،
اما وقد احرمت من جدة ولم تحرم من الميقات فعليك بالشاك توزع في مكة وتوزع على الفقراء.
طيب
وانا
وصلت بقى اروح احرم
الشيء منك؟ لو انك ما احرمت من جدة كان ما عليك شيء، لكن ما دام احرمت خلاص الان لزمك، والا لو انك ما احرمت من جدة ورجعت للسير واحرمت من مصر عليك شيء.
ما قلت انا يا شيخ سويت شيء.
المهم احرمت من جدة،
ايه،
خلاص كمل عمرك الان، كمل عمرك طواف وسعيك، ولا ينفعك لو رحت للميقات الان ما دمت قد احرمت من جدة، ما ينفعك،
ما ينفعك،
لا ما ينفعك. وقوله جل وعلا ويحسبون أنهم مهتدون، أي أن هؤلاء المجتهدين في عبادة الشياطين واتباع الهوى يحسبون أنهم على الحق ويظنون أنهم على الصواب، بينما هم على خلاف ذلك. وهذا مشاهد وملاحظ، وتلاحظ أن بعض الناس يتعبد عبادات باطلة ليس لها أصل، بل هي مخالفة للا إله إلا الله، ومخالفة لشهادة أن محمدا رسول الله، يتعبدون بتلك العبادات المخالفة وهم يظنون أنهم على الحق بينما هم على الباطل. فالمعتبر في كل عمل أن يكون مطابقا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان مخالفا لها فإنه باطل. ولو كان قصد المتعبد بهذه العبادة التقرب إلى الله والإحسان، فإن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهنا شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى في العمل، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل صوابا، والصواب هو ما كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عمله أو وجه إليه أو أقره. أما إذا لم يتعبد به بإقرار من رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل يعتبر باطلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا وقع كثير من الناس في البدع وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، يجتهد أحدهم في العبادة وهو يريد بها القربة لكن ليس لها أصل في دين الله، فيكون بهذا العمل مأجورا غير مأجور وهو يتعبد، لكن لأن العبادة ليس لها أصل صحيح في دين الله فإنها تعتبر مرفوضة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالإنسان الذي يريد محبة الله وإصابة الحق والصواب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ عمله مقبولا. ومن خالف فهو مبتدع وضال، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الأمور التي تلتبس على بعض الناس في هذا الزمان ما يظنه بعض الناس أن في شهر رجب ليلة معينة تفطر غيرها، وهي ليلة 27 من شهر رجب التي ورد أن في بعض الأقوال أنها هي الليلة التي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلى المسجد الأقصى من هذا المكان، وعرج به فيها إلى السماء السابعة ثم نزل. وحادثة الإسراء صحيحة ودل عليها القرآن والسنة، ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا ينكرها إلا كافر. ولكن ليس لليلة التي وقع فيها الإسراء والمعراج مزية على غيرها بشيء من العبادة مخصوص، ألم يرد تخصيصها بشيء من العبادة. وكذلك ليلة 12 من ربيع الأول ويوم 12 من ربيع الأول الذي ورد في بعض الروايات أنه وقت ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فبعض الناس يظن أن لهذه الليلة أو ذاك اليوم عبادة خاصة وحفلات مطلوبة، وهذا الأمر غير صحيح ولا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة. فالتعبد لله بشيء من العبادات في تلك الليلة بخصوصها أو ذلك اليوم بخصوصه بهذا القصد يعتبر عملا باطلا، ولو كان هو يتعبد بها لله، لكنه بهذا العمل يعتبر قد أحدث في دين الله ما ليس منه، وشرع ما لم يأذن به الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم يذكر لنا أن ليلة 27 لها مزيد فضل، ولم يذكر لنا أن ليلة 12 من ربيع الأول لها مزيد فضل، ولم يذكر لنا أن أول جمعة من رجب لها مزيد فضل. فحينئذ يلزمنا أن نتبع ولا نبتدع. بين الأمور الفاضلة لم يبخل علينا نبينا صلى الله عليه وسلم ببيانها، فبين لنا أن العشر الأواخر من رمضان ترجى فيها ليلة القدر، يتمسوها في العشر الأواخر، يتمسوها في البث من العشر الأواخر، يتمسوها في سبع يبقين أو سبع يمضين، يتمسوها ليلة السابع والعشرين في رمضان، يتمسوها ليلة الحادي والعشرين من رمضان وغير ذلك. كذلك بين لنا سنة صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأنها أيام تعرض فيها الأعمال على الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقال عن عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا جهاد في سبيل الله. قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يبين لنا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يبخل علينا بشيء من الخير، بل كل الخير بينه لنا ولم يترك منه شيئا، فمن جاء بعده يريد أن يتعبد بزيادة على ما جاء به خير الخلق عليه الصلاة والسلام، فإن لسان حاله يقول إنه من الرسول أمته. والحريص على نشر الخير بينهم، والله تعالى أنزل عليه من آخر ما أنزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الذي كمل لا يحتاج إلى زيادة، والذي رضيه الله لا يسخطه أبدا، والذي تم لا يحتاج إلى تشميله. فيجب على المسلم أن ينتبه لهذه الأمور وينبه غيره ممن يلتقي به، ممن يخفى عليه مثل هذه المسائل، ويجتهد في شيء من العبادات الباطلة، ويكلف نفسه الأموال والجهد والوقت وهو على غير هدى ولا ثواب، بينما لو بذل جهدا يسيرا في عبادات شرعية وجه إليها ديننا لحصل على الخير الكثير والأجر العظيم. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سجي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: كنت مسافرا في إحدى البلاد الإسلامية غير البلد الذي أقيم به، فوجدت مبلغا من المال وأنا أمشي في الطريق مع العلم أن هذه البلاد لا يتكلمون اللغة العربية، فأصبحت حيران كيف أعمل بهذا المبلغ. رجعت إلى بلادي وأنا منتعب بهذا المبلغ أو محتفظ بهذا المبلغ، وهذا مدة 5 سنوات أو أكثر، وكيف أتصرف بهذا المبلغ الآن؟ يقول: المبلغ 1500 دولار. أولا يجب على الإنسان أن يعرف أحكام اللقطة. اللقطة إذا كانت مالا كالنقود والمتاع ونحوه، إذا كان الإنسان عنده القدرة على تعريفه وإنشاد صاحبه فإنه يأخذه، وإذا كان ليس عنده القدرة فيتركه في مكانه. فإذا كان هذا في بلاد غير مكة فإنه يعرفه مدة سنة في المكان الذي وجده فيه وحوله، في مجامع الناس، في الأسواق، وعند المساجد، لمدة سنة، شهر كل يوم، ثم كل أسبوع، ثم في الشهر مرة، لمدة سنة. فإذا لم يأته صاحبه فإنه ينفق هذا المال بعد أن يعرف علاماته. يعرف العلامات يعني يعرف فئات الريالات أو فئات الدولارات، منها 5 فئات 100 ومنها 10 فئات 50 ومنها 50 فئات 5 ونحو ذلك، ويعرف الوعاء الذي فيها المحفظة ونحوها ويسجلها عنده. فإذا جاء صاحبها بعد 10 أو 20 وذكر له الأوصاف فإنه يعطيه إياه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعرف عفافها ووكاءها وعرفها سنة ثم استنفقها، فإذا جاء صاحبها تفعله. وأما لقطة مكة فإنه لا يجوز أخذها إلا لمن أراد أن يستمر في تعريفها، ولو بقيت عنده 50 سنة أو أكثر، لأن لقطة مكة لا تتملك بحال. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن مكة: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. أما وقد مضى عليها 5 سنوات فإن عليك الآن أن تعلن عنها في المكان الذي وجدتها فيه، وتقول إنني وجدتها منذ 5 سنوات، وتجعل لك عنوانا تراسل عليه الوضع إعلانات في المكان الذي أخذتها منه، وصاحبها سيتصل بك، تضع عنوان تلفونك أو صندوق بريدك ونحو ذلك ويتصلون بك. لا يمكنها لنفسه، يأكلها هو، لا يعطيها المساكين، يأكلها هو. إذا مضى عليها سنة من التعريف الشرعي يأكلها، فإن جاء صاحبها بعد 2 أو 5 أو 10 أو 20 وأعطاه الأوصاف يسلم عوضها. هذا يسأل عن الجنة التي كان فيها آدم، هل هي جنة الخلد أم هي جنة في الأرض؟ قال بعض المفسرين إنها هي جنة، جنة الخلد، وقال بعضهم إنها جنة من الجنان غير جنة الخلد، لكن الذي عليه جمهور المفسرين وهو الراجح إن شاء الله ما هي جنة الخلد التي فيها خلق آدم وفيها حصل النقاش والسجود له من الملائكة وكان يعيش فيها. يقول: هل إبليس كان في الجنة؟ نقول: نعم، لأنه كان من العباد الزهاد المجتهدين في العبادة، وهو من الجن، وتكلمنا عن هذا الموضوع في الدرس الماضي، وقلنا إن الله تعالى خلق الجن قبل الإنس 1000 سنة، وأنهم حصل بينهم فتن فتقاتلوا، فنزلت الملائكة وأجلسهم عن الأرض إلى البحار، وأسروا بعضهم، وممن أسروه إبليس، وذهبوا به معهم إلى السماء، وكان من العلماء العباد. ولما خلق آدم حسده وتكبر فطرده الله ولعنه، فلا يغتر الإنسان بعلمه ولا بذكائه، فإبليس من الأذكياء وهو ليس من الجهال، وإنما هو من العلماء، لكنه أصيب بالعجب والكبر والحسد فأوقعه فيما وقع فيه. لما أنه عصى، لما أنه امتنع من السجود لآدم، سأله الله عن ذلك، قال: أنا خير منه. فالله تعالى لعنه وطرده فما تاب، وإنما قال: أمهلني إلى يوم البعث. بينما آدم لما أخطأ استحى وخجل وفر، فأمسك بشعر رأسه بعض الأشجار، فقال له الله: إلى أين تفر؟ أتفر مني؟ قال: لا يا ربي، ولكن حياء منك. وأعلن توبته وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبين أنه ظلم نفسه وأنه أخطأ، وطلب من ربه الرحمة وطلب من ربه المغفرة. يقول: إنسان طاف وسعى ونسي أن يقصر ولبس المخيط ماذا عليه؟ عليه أن يقصر، يبادر إلى خلع ملابسه إذا كان إلى الآن لن يقصر، عليه أن يخلع ملابسه ويلبس رداءه ويقصر شعره. إذا وعليه فدية لبس المخيط إذا تأخر بعد علمه بالحكم ولو لحظة، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو القمح. يقول بعض الإخوة المصلين جوار المسجد الحرام يخرج من أفواههم روائح البصل والثوم والدخان مما يسبب الأذى لإخوانهم، فما حكم ذلك؟ دين الإسلام هو دين الاجتماع، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل الاجتماع آداب، فمن ذلك شرعية الغسل ليوم الجمعة فهو من السنن المؤكدة، ومن ذلك استعمال السواك عند كل صلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية عند الوضوء لكل صلاة. وقال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مسجدنا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا وجد أحدا فيه رائحة الثوم أو البصل في المسجد أمسك به وأخرجه إلى البقيع. فدين الإسلام هو دين النظافة، والمطلوب من الإنسان أن يتأدب بآداب الاجتماع فينظف بدنه وينظف فمه ويأتي للمسجد وهو على الزينة الشرعية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند السجود لكل صلاة. فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه الأمور ولا يتعاطى الثوم والبصل قرب وقت الصلاة، وإذا كان يتعاطاها لعلاج فليأكل بعدها ما يزيل رائحتها مثل النعناع ونحوه من أنواع الخضار التي تنظف الفم والحلق من آثار هذه الروائح. وأما الدخان فينبغي أن يتوب الإنسان متعاطيه لأنه مادة سامة وضارة ومؤذية وسبب للسرطان، وهو من الأمراض الخبيثة التي يصعب علاجها ولا نفع فيه في شيء، بل هو إتلاف للبدن وهو إتلاف للمال وإيذاء للمخلوقين. هذا يقول اعتدى علي فريق بالسحر لمدة 13 عاما وآذوني عادا شديدا وواجهتهم بما يفعلونه بي فلم يعيروني أي انتباه، فقالوا افعل ما شئت، فرددت عليهم السحر بمثله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهل أنا كفرت مع أنهم هم المعتدون لمدة 13 عاما وهل لي من توبة؟ ماذا أفعل؟ السحر من كبائر الذنوب العظام، وتعاطيه كفر وتعلمه كفر، الله تعالى يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له آخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا. فتعلمه وتعليمه وتعاطيه كلها كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف، فلا يجوز للإنسان بحال أن يتعامل مع السحرة أو يطلب منهم أن ينفذوا له سحرا في فلان أو علان. وباب التوبة مفتوح ما دام الإنسان على قيد الحياة لم تبلغ الروح الحرقوم، فإذا تاب الإنسان يتوب الله عليه. وأصحاب موسى عليه السلام تابوا فتاب الله عليهم، وكانوا قد جاءوا بسحر عظيم، ألقوا حبالهم وعصيهم، وخيل لموسى أن هذه الحبال والعصي أنها حقيقة، فأوجس في نفسه خيفة، فأمره الله أن يلقي عصاه فأكلت ما عملوه من السحر. فالإنسان إذا أراد أن يتوب إلى الله فباب التوبة مفتوح، يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه ويرد المظالم لأصحابها. وأما أولئك الذين عادوك فعلاج أذاهم تعالجه بالقرآن، تقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشر وآيات السحر في الأعراف وفي يونس وفي طه، وتقرأ المعوذات وسورة الإخلاص، ويزول عنك ما تجد بإذن الله، وتكرر هذا. ونسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. هذا يسأل سؤال يقول: من هي أول زوجة لسيدنا إبراهيم عليه السلام؟ أنصح السائل وغيره أن يقرأوا في السيرة وأن يتفقهوا ويشغلوا أوقاتهم بدراسة تاريخهم الإسلامي، ولا يهتموا بأسماء الفنانين والمطربين واللاعبين الرياضيين، ويهملوا رجال التاريخ الإسلامي.